والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الطب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال: نهينا عن الكي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي وجابر، وقال: هذا حديث حسن غريب.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية الكي، يعني بيان ما جاء في النهي عن الكي. والكي نوع من أنواع العلاج ومن أنواع الشفاء، وقد أتت به الشريعة ودل على أنه سائق، وقد كوى الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة، وورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للكراهة، يعني خلاف الأولى، الاكتواء خلاف الأولى، وإن كان الأولى لا يكتوي، لكن إذا احتاج لا بأس. لأن فيه فائدة، وفائدة محققة، ومرجوة، لأن الشارع جعلها سبب. قال: الشفاء في ثلاث، فجعل الكي سبب من الأسباب التي يستشفى بها. وكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كوى أسعد بن زرارة. كل ذلك يدل على أن الكي لا بأس به إذا احتاج. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عمران بن حسين، والأئمة رحمه الله تعالى إذا كان في الأمر نهي ورخصة فعلى عادتهم يأتون فعلى عادتهم يأتون بأبواب النهي ثم يتبعون بعد ذلك بأبواب الرخصة. فمما ورد في النهي حديث عمران بن حصين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، والنهي هنا لا يقتضي التحريم بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله الذي جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للكراهة. يقول عمران بن حصين قال فابتلينا فاكتوينا، يعني ابتلي بمرض فاكتوينا، قال فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني ما حصلت فائدة من هذا الكي. قد يكتوي الإنسان ولا تحصل فائدة، لأن الكي سبب من أسباب العلاج، وقد يوافق العلاج قدرا فيشفى بإذن الله، وقد يعمل السبب سواء الكي أو غيره ولا يوافق قدرا فيبقى على ما هو المرض. فمطلوب من المؤمن بذل الأسباب والبحث عن ما يتداوى به، وهذا لا ينافي التوكل، لأنه ما اتكل على ذلك وإنما بذل سببا. والاتكال يكون على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ذلك سببا قد ينفع ولا ينفع، وقد يحصل به شفاء وقد لا يحصل. لهذا قال فما أفلحنا ولا أنجحنا، يعني ما حصل بذلك فائدة، وهذا لا يدل على تحريمه إذا لم يوجد فائدة، وإنما هو سبب من الأسباب التي يبذلها المؤمن طلبا للشفاء لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فيه شفاء، لكن إذا وافق قدرا. وأما ما جاء في الرخصة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على الرخصة في الكي وأنه لا بأس به وأنه سائق، وهذا يدل على أن ذلك النهي إنما هو للكراهة وليس للتحريم. كذلك أتى أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أحاديث أنس من فعله ومن قوله، الشفاء في ثلاث، وقال أو لذع أو كية بنار، فدل على جوازه. ولو استطاع الإنسان وجد سببا غير ذلك السبب لا بس، وهذا أفضل، ولكن إذا كان احتاج إلى ذلك فلا بس أن يكتوي، لأن قد ينفع الكي كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فعله مع أسعد بن زرارة كما جاء في حديث أنس. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن بشار الملقب بندار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن جعفر والملقب غندر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة من الحجاج الواسط العتك البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوس البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وهذا الحديث له شواهد وله متابعات خلف الشيخ. صحيح. أي نعم. لا في عن عنة الحسن وعن عنة قتادة. فيه لكن له شواهد، من القتادة بن دعامة عنعن، والحسن أيضا معنعن، وهما ممن اتهما بالتدليس، لكن الحديث له شواهد تشهد له. وأما الحديث الثاني فهو حديث عبد القدوس ابن محمد، وهو صدوق أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال أخبرنا عمرو بن عاصم، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ابن حجر صدوق في حفظه شيء، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام بن يحيى العوذي قال أخبرنا همام بن يحيى العوذي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة عن الحسن عن عمران رضي الله عنه. وأما في باب ما جاء في الرخصة قال حدثنا حميد بن مسعدة وصدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن، قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار قال: وهذا حديث حسن غريب. ثم قال: حدثنا أحمد بن بديد ابن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن وابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس رضي الله تعالى عنهما غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله. قال ثم قال: وقال ابن عباس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر. ثم قال: وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة. ثم قال: وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبعة عشر ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين. ثم قال: وقال إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. ثم قال:
وإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لدني؟ فكلهم أمسكوا، فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس. قال النضر: اللدود الوجور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. قال: وفي الباب عن عائشة.
نعم.
في؟
لا لا تمام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة، يعني بيان ما جاء في الحث عليها والاستشفاء بها. والحجامة نوع من أنواع الاستشفاء، وهي سبب من الأسباب، والحجامة هي استخراج الدم الفاسد، وعند خروج ذلك الدم الفاسد يكون للجسم راحة وشفاء من بعض الأمراض. والحجامة سائغة ومشروعة، أتت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله، فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الحجامة، وقد احتجم صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وهما عرقان على جانبي العنق، والكاهل وهو بين الكتفين، المنطقة التي بين الكتفين. وقد جاء مشروعية الحجامة من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الأول حديث أنس قال كان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهن. والأخدعين هما عرقان في جانبي العنق، والكاهل هي المنطقة التي بين الكتفين وعلى العمود الفقري، ما بين الكتفين في الظهر. قال وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وهذه الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يحتجم فيها 17 و19 و21 رغب فيها صلى الله عليه وسلم. وهل نهى عن بقية الأيام؟ لا، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذه الأيام الاحتجام فيها أفضل، والأيام الباقية لا بأس، يجوز الإنسان أن يحتجم فيه لأنه ما نهى، وإنما كان فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام دليل على أن فيها فضل. 17 و19 و21 فالإنسان يحتجم في هذه الأيام، وإن احتجم في غيرها لا بس، لأن أصل الحجامة وإخراج الدم الفاسد، ففي أي يوم، لكن في هذه الأيام أفضل، لأن أهل الطبيعة يقولون في هذه الأيام يهدأ الدم من الثوران، وهو يتأثر بحركة القمر ومد البحر وجزره، وفي هذه الأيام يهدأ. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأيام احتجم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والحجامة في أي وقت لا بأس بها. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، هذا دليل على أن الحجامة فيها فائدة، وفائدة عظيمة، ويحصل بها النفع والشفاء في كثير من الأمراض، وذلك لأنه إخراج دم فاسد من الجسم عن طريق التشريط والمص. لكن ينتبه الإنسان إذا أراد أن يحتجم عند من له خبرة ودراية، وأن تكون أدواته نظيفة ومن الاستعمال لمرة واحدة، لأن الآن الأمراض كثرت وشاعت، وسهل انتقالها ولهذا ينبغي للمرء أن يحذر أن يكون من عالم بالمهنة، وأن يكون في مكان نظيف، وأن يستخدم الأدوات مما تستخدم لمرة واحدة ثم تتلف. والحجامة فيها فائدة كثيرة على جميع الجسم. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان له غلمة ثلاثة حجامون، يعني يمتهنون الحجامة ويعرفون يحجمون. قال: فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهل. يغلان يعني من الخراج الذي يأتون به، لأنهم أرقى له وخراجهم لسيدهم، فكانوا يحجمون الناس ويأخذون مقابل تلك الحجامة، وكانوا يدرون عليه وعلى أهله. وأما الآخر الثالث فكان في مهنته ويقوم على حجامته وحجامة أهله. وهذا دليل على أن الحجامة سائغة ولا بأس بها وأنها مفيدة. قال: وقال ابن عباس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يذهب بالدم، يعني نعم العبد الحجام يعني الذي يحتجم، ونعم من أدوات المدح. فنعم يعني مدح للرجل الذي يحتجم، لأن تلك الحجامة تذهب بالدم، يعني الدم الفاسد. قال: ويخف الصلب وهو الظهر، ويجلو عن البصر. وهذه فوائد عظيمة عند من كان يشكو ظهره وفقاره واحتجم، والحجامة سبب لإذهاب ذلك المرض الذي في الظهر. كذلك العنق عندما يحتجم في الأخدعين ويحتجم في الكاهل. ففيه فوائد عظيمة. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، يعني هذه الأيام فاضلة ورغب فيها الشارع بالاحتجام، وما نهى عن بقية الأيام، وإنما رغب فيها. ثم قال: إن خير ما تداويتم به السعوط، وهو قلنا ما يوضع في الأنف الذي يجلب العطاس حتى تخرج الأرياح والأوساخ التي في الدماغ عن طريق الغطاس. واللدود قلنا هو ما يلد به، يعني يوضع في فمه من الجانب. والحجامة وهي التشريط وإخراج الماء الفاسد. والمشيء وهو ما يشرب لتسهيل البطن وإخراج ما فيه وتنظيفه، لأنه يحتاج إلى تنظيف دائما، لأنه إذا بقي فيه ما يترسب فيه من بقايا الطعام يسبب ضررا، لكن إذا كان تنظيفا يقل ذلك المرض، وهو سبب من أسباب الشفاء. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه. ما جاء في صحيح البخاري أن العباس ليس بينهم عندما لدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بينهم كما جاء في صحيح البخاري، ولم يشهد هذا، وهذا مخالف. والصحيح أنه غير شاهد معهم ذلك اللد للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لدني؟ فكلهم أمسكوا. فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس، لأنه غير شاهد ذلك. قال: النضر اللدود الوجور، يعني أنه لا فرق بين اللدود والوجور، كله واحد يلد ويوجر كله واحد، يعني ما يوضع في جانب الفم. عندما يكون الإنسان مريض وضع له العلاج في جانب الفم يشربه، يسمى لدود. نعم، لأنه لا يستطيع الشرب، لأنه ما كان يريد ذلك. إيش قال في الحديث الأخير الشيخ؟ أيوة العباس هذا مخالف.
المعلقات هذه
ولا لا؟ هذه بنفس السند.
بنفس السند.
اي نعم. بنفس السند، وكان ياخذ منه قال وقال. نعم. اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث، الحديث الاول من طريق الشيخ عبد القدوس بن محمد وهو صدوق. أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عمرو بن عاصم صدوق في حفظه شيء، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا همام بن يحيى العودي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وجرير بن حازم وهو أيضا ثقة جرير، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتادة بن دعامة السدوس البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي وهو صدوق له أوهام، أخرج له الترمذي بن ماجه. قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي. عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبيه عبد الرحمن ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث وإن كان فيه ضعيف لكنه له شواهد تشهد له. إيش قال فيه؟ نعم. والذي بعده من طريق الشيخ عبد بن حميد وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال أخبرنا النضر بن شميل وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عباد بن منصور وهو صدوق، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال سمعت عكرمة مولى بن عباس ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التداوي بالحناء. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى رضي الله تعالى عنها وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث فائد. وروى بعضهم هذا الحديث عن فائد وقال: عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى، وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمى. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي
عن جدته
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التداوي بالحناء، يعني بيان مشروعية التداوي بالحناء، وأن الحناء فيه نفع لأن فيه برودة، فهو ينفع من الحرارة ومن الألم، وهو من الأدوية بخلاف ما يستعمل الآن للزينة، هو دواء، فإن كان للتداوي لا بأس به، وإن كان للزينة للنساء لا بأس، وليس هناك مانع يمنع منه. وأما الرجال فإن استخدمه للزينة كما تستخدمه النساء فلا يجوز، وإن استخدمه للعلاج كتشقق الأرجل أو لما به من سخونة للتبريد لا بأس، لأن السخونة إنما يبردها ما كان باردا من الأشياء التي تبرد كالماء والثلج وما إلى من ذلك، الحناء لا بأس به، إما أن يضعه في رجله أو على رأسه أو على أي شيء حتى يستفيد منه الجسم، أو يدهن به يطلى به الجسم لا بأس. وهذا يسمى عند العامة مرخة، يتمرخ به أو تتمرخ به المرأة، وهذا نوع من أنواع العلاج، قد يكون به سخونة أو شيء يلطخ جسمه الداخلي بذلك، وكذلك المرأة لا بأس، لأنه يجلو الجسم ويزيل ما فيه من حرارة ومن أوساخ، فهو فيه فائدة، لكن لا يكون استخدام الرجال له التزين يشابه فعل النساء. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث سلمى رضي الله عنها قالت كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت ما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة. القرحة وهي مثل الخراج أو نكبة من حديدة أو حجر ضرب برجله فيه فكانت فيه نكبة جرح أو شيء زي مثل هذا. قال إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء، لأن فيه لزوجة ثم بعد ذلك برودة ثم يبوسة، فيكون فيه التئام للجرح وفي يبوسته طرد للبكتيريا وما يتعلق من الفيروسات بذلك المكان ومن تلويثه، ففيه فائدة عظيمة. واستخدام الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على أنه نوع من أنواع الشفاء، وهذا من الطب النبوي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حماد بن خالد الخياط ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا فائد مولى لآل أبي رافع، مولى لآل أبي رافع وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن علي بن عبيد الله وهو لين الحديث، قال ابن حجر وثقه ابن معين وابن حبان، أخرج له أبو داود والترمذي ابن ماجه عن جدته سلمى رضي الله عنه. قال فيها الشيخ والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا زيد بن خباب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الرقية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن شعبة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
لبعض.
قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والنملة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم وأبي
خزامة
عن أبيه. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الرقية, يعني بيان ما جاء في النهي عنها. وليس الرقية على عمومها, وإنما نهي بخصوص, وهي الرقية التي يكون فيها الاتكال عليها أو فيها شيء لا يجوز. نهي عن رقية مخصوصة إما للاتكال عليها وإما لأن فيها شيء لا يجوز. والأصل في الرقية سائقة, وأنها جائزة, وأن فيها نفع لكن بشروطها, وهو أن يعلم المرقي أنها سبب, وكذا الراقي أنها سبب من الأسباب, ولا يكون عليها الاتكال. الأمر الثاني أن تكون من القرآن والسنة والأدعية المشروعة. والأمر الثالث إن كان رقي على المرأة ويرقاها رجل لا بد من وجود محرمها, والأمر الرابع لا يكون فيها ضربا أو خلاف ما يفعله الجهال. فهذه الرقية المشروعة إذا احتفت بتلك القرائن ففيها نفع, وهناك أمر ننبه عليه ألا تكون تجارة يفتح له عيادة تسمى عيادة الرقية ويأخذ الناس عنده مواعيد, وما كان السلف يفعلون من مثل هذا, وإنما كانوا يعملون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما في صحيح مسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا على العموم, يجده في الشارع يقرأ عليه, أو وجده في المسجد, أو مر وسلم عليه في بيته يقرأ عليه, لا بأس. وكل القرآن رقية, ليست هناك آيات مخصوصة, وإنما كل القرآن شفاء من أوله إلى آخره. ولكن من أفضل ما يقرأ الفاتحة, تقرأ 7 مرات, وعلى المسحور تقرأ تقرأ ويقرأ فواتح سورة البقرة وخواتمها وآية الكرسي وآية السحر في يونس وفي هود، ويقرأ الكافرون ويقرأ القواقل الإخلاص والفلق والناس، ثم يدعو. ومن الأدعية: اللهم رب الناس، أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. ويدعو الله سبحانه وتعالى له بالشفاء. وهذه أمور مجربة. وكذا من ربط عن أهله يحضر ماء ويدق فيه 7 أوراق السدر ويقرأ فيه هذه الآيات السابقة الذكر ويدعو فيه وينفخ في الماء، ثم يعطي ذلك الرجل المربوط يحصو منه 3 حصيات والباقي يغتسل به. وهذه أمور مجربة وفيها فوائد، والإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو لنفسه بالشفاء. وأفضل من يرقى على المرء نفسه، يرقى على نفسه قبل أن ينام، يقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربه تلك الليلة شيطان حتى يصبح. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جامع يديه على فمه وقرأ الإخلاص والفلق والناس، كل واحدة 3 مرات، ينفخ في يده في كل مرة، والنفخ هو خروج هواء مع ريق، ثم يمسح بها رأسه ووجهه وما استقبل من جسمه. وهذا يحفظ الإنسان. وكذلك الأذكار الصباحية والمسائية، وإن أصيب بشيء فهو قدر قدره الله عليه، فيلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى أحد ممن يستخدم الشعوذة والأحاجي وأشياء لا تمت إلى دين الله بصلة، ويأكل أموال الناس بالباطل. فالرقية في ذاتها لا بأس بها وهي نافعة. فأورد في هذا الباب في كراهيتها وفي الرخصة، في كراهيتها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل. هذه الرقية والنهي عنها رقية مخصوصة كما قلنا، وهي الرقية التي يكون فيها تعلق أو فيها شيء لا يجوز، لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من دعاء للشياطين أو كتابات أو ما أو غير ذلك. فهذه هي الرقية الممنوعة التي لا تجوز. ثم أن المؤمن لا يتتبع الأبواب كل يوم عند أحد: ذهبت إلى فلان ولكني ما شفيت، وذهبت إلى فلان ولكني ما شفيت، وهكذا. انظر لنفسك لعل فيك خللا. فالمؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو ويرقى على نفسه، وإن رقاه آخر لا بأس، لكن لا يكون تعلقه بالرقية، وإنما التعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا سبب من الأسباب التي تجلب الشفاء. وأورد أيضا في باب الرخصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية، يعني الرقية المشروعة من الحمى وهي لسعة ذات السموم، لسعة العقرب أو لدغة الثعبان وما إذا كل ذات سم، ومن العين، والعين حق. إذا أصيب الإنسان بعين وعرف العين، وسيأتينا وعرف العين، فالعين يغتسل، العين يتوضأ له ويعطيه. وأما إذا كان أما إذا لم يعرفه يرقى على نفسه، فالرقية فيها نفع. ولا يتتبع الناس كما تفعله النساء أو الرجال في المدارس، إذا يصيب أحد الطلاب توضأ له فوق 500 من المدرسين والطلاب ويجمعونه في جكوك، هذا ليس بمشروع. ولا هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وإنما أرشد إذا عرف العائن ذاته ومخصوص يتوضأ له ويعطيه. وأما إذا لم يعرف لا يأتي ويتهم الناس ويتوضأ كل من في المدرسة أو كل من كان في المسجد أو في ذلك المجتمع، ما فعل الصحابة ولا السلف، ولا دلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما من العائن نفسه إذا عرف، وإلا إذا لم يعرف فليرقى نفسه. وهذا هو العلاج الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الرقية من العين. كذلك أيضا النملة وقرصتها يرقى عليها من لسعتها وحرارة تلك اللسعة. كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من القمة والنملة. وكذلك حديث عمران بن حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة إلا من العين ومن القمة، وهي لسعة ذوات السموم. فالرقية نافعة، يعني أنفع في هذا، ليس نهيا عن بقية الأمور لا، وإنما الرقية النافعة في العين وفي لسعة ذات السموم. والرقية جائزة ولا بأس بها. أورد رحمه الله تعالى في هذه الأبواب حديث الأول حديث الشيخ ابن دار ومحمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ومنصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ومجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عقار بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وما جاء في باب الرخصة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق شيخه عبدة بن عبد الله الخزاعي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، قال أخبرنا معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربع، عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه محمود بن غيلان الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، قال أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وأبو نعيم وهو الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال يحيى بن آدم وأبو نعيم قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدن ثقة أخرج صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين، حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه، والله أعلم.